بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تبينا الصياغات التي يمكن أن يصاغ بها الوجوب الجماعي أو الاستحباب الجماعي، رغم أن بعضها فيه استدراك إن شاء الله أعرض له في غير هذا الدرس، ثم ما نعود له. وتبينا أيضا أن من الممكن أن تكون لدينا بعض الأدلة صالحة لأن يكون التكليف بها فرديا وجماعيا. الآن ننتقل إلى البحث في النقطة الثانية، والتي نركز فيها على تبين العلاقة بين الوجوب الجماعي وحكم العقل بوجوب الطاعة. طبعا لا أحتاج أن أؤكد دائما أن المبحث يشمل في كثير من ملامحه الاستحباب الجماعي وليس مختصا بالوجوب. المهم أنه إذا صدر الوجوب الجماعي ترتب عليه أن العقل يحكم بوجوب الطاعة أو بحسن الطاعة على كل مكلف مندرج في المخاطبين بالوجوب أو الاستحباب الجماعي الشرعي، يحكم العقل عليه أن يمتثل الحكم ويسد باب العدم من جهته. فتترتب أحكام عقلية بوجوب الطاعة بعدد المكلفين المشمولين بالوجوب الجماعي. فإذا كان المكلفون 10 مثلا كلفوا بأن يحملوا حجرا ثقيلا لا ينهض به إلا 10، فالتكليف واحد جماعي موجه إلى 10، ولكن حكم العقل بوجوب الطاعة ليس واحدا، بل هو إدراكات متعددة لكل واحد من هؤلاء 10 أن يؤدي ما عليه في المطلب في الواجب، هذا الذي عبرنا عنه أنه يسد باب العدم من جهته، يعني هو ما يكون منشأ لعدم تحقق الواجب، هو من جهته ينفذ الأمر. واضح إن شاء الله. وأنتم تعرفون أن حكم العقل بوجوب الطاعة أشبعنا البحث فيه في ما مضى من أبحاث مراتب الحكم، أن الحكم العقلي بوجوب الطاعة حكم كلي، وهذا الحكم الكلي تنبثق منه أحكام جزئية على المكلفين بتكاليفهم. كل تكليف عادة هو يتفرع من عنده وجوب طاعة، وهنا الأمر يكون نحتاج إلى تدقيق. هنا صحيح هو التكليف واحد جماعي، ولكن وجوب طاعته يكون متعددا بعدد الأفراد، وكذا من حيث الاستحباب الكلام يصير حسن الامتثال. فمن امتثل الوجوب أو كان بصدده فله كمال الطاعة واستحقاق أجرها، ومن عصى ولم يكن بصدد الطاعة كان مستخفا ولحقه الوزر إن كان الحكم وجوبا وحرم من كمال الطاعة واستحقاق أجرها إن كان الحكم استحبابا. إن قلت، وهذا السؤال مهم وله أثر كبير في تبلور نظرية الوجوب الجماعي، إن قلت لما لا يكون حكم العقل بوجوب الطاعة جماعيا على غرار الحكم الشرعي الذي هو موضوع له؟ إن حسب الفرض الوجوب الجماعي اللي هو موضوع لوجوب الطاعة، تعرفون وجوب طاعة ماذا؟ الشيء الذي تجب طاعته هو الحكم الشرعي. فإذا كان الوجوب الشرعي جماعيا يجي هذا السؤال، لماذا لا يكون حكم العقل على غراره أيضا جماعيا؟ وأن حكم العقل خصوصا وأن حكم العقل بوجوب الطاعة متفرع بشكل تام على حكم الشرع الذي تجب عقلا طاعته. قلت يجاب عنه نقضا وحلا. أما النقض يعني احنا الآن صار عندنا السؤال أنه لماذا لا يكون حكم العقل على غرار حكم الشرع، مع أنه هو الأثر العقلي للحكم الشرعي هو وجوب الطاعة، صحيح؟ قلت يجاب عنه نقضا وحلا. أما النقض فبكافة الموارد التي يتخلف فيها حكم العقل أو حكم الشرع عن حكم الشرع أو يزداد عليه، لأن احنا من نرصد العلاقة بين الحكم العقلي بوجوب الطاعة والحكم الشرعي الذي يكون موضوعا له نفسه، نجد أنها في بعض الأحيان تتطابق تماما، كما يكون حكم الشرع يكون على غراره حكم العقل، ولكن في بعض الأحيان يتخلف حكم العقل عن حكم الشرع، وفي بعض الأحيان يتسع حكم العقل أكثر من حكم الشرع، فبعض الأحيان تضيق دائرته عن حكم الشرع، وبعض الأحيان تتسع دائرته بنحو أوسع من حكم الشرع، فيصير تخلف بمعنى يوجد حكم الشرع ولا يوجد حكم العقل، ويصير سعة بمعنى أنه يوجد حكم العقل ولا يوجد حكم الشرع، ينعكس الحال. ومن الأول الذي يتخلف فيه حكم العقل عن حكم الشرع، فلديك حكم شرعي بلا أن يكون معه حكم عقلي. ومن الأول موارد التأمين الشرعي من حكم موارد التأمين الشرعي من حكم عقلي من حكم شرعي محتمل كالبراءة الشرعية من الأحكام الواقعية المحتملة، فهنا يوجد تكليف. مثلا قد يكون في علم الله التدخين محرم، لكن الشارع عندما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هم لا يلغي أصل التكليف، ما صار نسخ، ولسنا قائلين بالتصويب كما تعرفون، احنا مخطئة لسنا مصوبة. فهنا ماذا سيحصل؟ يوجد لدينا تأمين شرعي من امتثال الحكم الشرعي المحتمل، هذا التأمين شرعي مو عقلي، يبقى العاقل هنا من يجد احتمال حكم شرعي من يحتمل أن التدخين محرم ويجد تأمينا شرعيا إلى جانبه، ماذا يقول؟ هل يلزمني بالطاعة عندئذ أو يقول لا ليس عليك الطاعة؟ لا يوجد وجوب طاعة. فهنا ماذا تحقق؟ تحقق حكم شرعي لكن تخلف عنه حكم العقل، بحسب الفرض تحقق حكم شرعي لكن تخلفوا عن الحكم العقلي. وأيضا في مورد استصحاب عدم التكليف الكلام الكلام، إذا كان بالواقع يوجد تكليف ثم جرى الاستصحاب نقح عدم التكليف، سمى استصحاب حكمي أو موضوعي ما يفرق. في مورد استصحاب عدم التكليف مع فرض وجود التكليف، وأيضا في قاعدة الفراق كذلك، بعض الأحيان هو الإنسان ما مؤدي صلاة على وجهها لكن لأنه فرغ يصير حكم ماذا؟ البراءة، يعني عدم وجوب التكرار، يعني صح بالحقيقة. فالعاقل ماذا؟ هو الحكم الشرعي موجود، يطالب بالإتيان بالصلاة بحقيقتها، يعني قاعدة الفراغ ما تخصص أدلة الصلاة كما تعرفون، وإنما قاعدة الفراغ تمنع من الإلزام العقلي بالطاعة. فإذا منعت من الإلزام العقلي، يعني أمنت بنيت على الصحة، نقحت لك الامتثال، فإذا حصل ذلك العقل مع التفاته إلى قاعدة الفراغ أو حتى قاعدة التجاوز ماذا يقول؟ يقول افعل أطيع، لا، مع أنه بالواقع الحكم الشرعي موجود ما انتهى لما امتثل، صحيح؟ إيه؟ احنا فارضين قلنا فعل فارض. وكذلك قاعدة الصحة في بعض الأحيان، يعني في العبادات مثلا، أو ربما حتى يمكن تطبيق الأمر في المعاملات التي تصادف، هذه القواعد التي تصادف أو يصادف مخالفتها للحكم الواقعي. في حالة مصادفة مخالفة الحكم الواقعي ماذا سيكون؟ سيكون الحكم العقلي غير متحقق، يعني أنت ماكو ما يجب عليك الامتثال، ولكن الحكم الشرعي موجود. وأما الحل عفوا، ومن الثاني، من الثاني ماذا احنا قلنا؟ قلنا أنه قد تتسع دائرة الحكم العقلي أوسع من دائرة الحكم الشرعي، فيختلف حاله. من قبيل ماذا؟ من قبيل موارد وجوب الاحتياط في حالة خلو الواقع عن الحكم، في حالة خلو الواقع عن الحكم، مو خلو الحكم عن الواقع بعد واضح، في حالة خلو الواقع عن الحكم واحتماله، وكون المورد من موارد الاحتياط. مثلا صار عندك شك في المحصل، مو تحتاط؟ صار عندك شك في المحصل، لكن بالواقع انت ممتثل، انت ما تدري، فبالواقع ماكو حكم، يعني حكم يطالبك بالفعل لان تحقق الفعل، ولكن العقل باعتبار انه المكلف عنده شك في المحصل يطالب بماذا؟ بالاحتياط. فمن يطالب بالاحتياط يعني ماذا؟ يعني وجوب الطاعة، ولكن بالواقع شرعا ماذا؟ لا يوجد حكم شرعي. فاتسعت هنا انعكس الحال، اتسعت دائرة الحكم العقلي، صارت أوسع من دائرة الحكم الشرعي. وكذا موارد وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، يعني هو يعلم أن إحدى الصلاتين قد فاتته، إما الظهر وإما العصر، يعلم، ولكن أو قول إما الظهر وإما العشاء، شوية أوضح يصير، لا يخفى عليكم السبب. إذا علم بأن إحدى الصلاتين قد فاتت، وإما الظهر وإما العشاء، فجاء بصلاة جماعة رباعية خلفه، بعد مو جهر وإخفات حتى هم نحل هاي المشكلة، يريد يحتاط، زين، هنا قدر يمتثل. إذا ما كان يقدر أن يأتي بصلاة جماعة بأن يمتثل امتثال واحد، يعني لازم ماذا؟ لازم يصلي الظهر برجاء المطلوبين احتياطا، يعني صار عنده علم إجمالي بين أحد الطرفين، ولازم يصلي العشاء أيضا احتياطا، زين هو يدري التكليف واحد، وهو إما الظهر وإما العشاء. فليش هنا العقل حكم عليه بدائرة أوسع وهو أن يؤدي الظهر والعشاء معا لأجل وجوب الموافقة القطعية، يعلم بأن اثنين من الأموات لهم أحدهما له في ذمته دين، ما يدري مين، لازم يحتاط، يدري دين عنده بس ما يدري فلان أو فلان، ما يقدرهم يرجع له ويسوي مصالحة وكذا، لازم يعطي، لازم يحتاط، مع أنه هو يدري أنه إحدى العطيتين ليست لازم، بس هو لازم يحتاط وإلى آخره. هنا اتسعت دائرة حكم العقل عن حكم الشرع. إذن هذا المنطق الذي يستوحش، هذه النقطة كلش مهمة، المنطق الذي يستوحش اختلاف حكم العقل عن حكم الشرع منطق غير دقيق، غير ملائم لبقية الموارد. هذا جواب نقضي أنه هذا الإشكال الذي يقول ما دام الحكم الشرعي جماعيا فالحكم العقلي أيضا لابد أن يكون جماعيا، ومن ثم لابد نبني على حكم عقلي جماعي ونشوف شنو لوازم وتداعيات، يصير الأمر معقد جدا. نقول له هذا البناء على لزوم المساوقة بين حكم العقل وحكم الشرع بحيث يصير تقريبا على غرار واحد، هذا لزوم ما لا يلزم، هذا مو صحيح. احنا نعرف تخلفه في موارد عديدة كما اشرنا. واما الحل، لا مو على قاعدة الملازمة، على قاعدة التساوي بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا ما يشيخنا، شيخنا هذا ما يشروه كيف عفاكم الله. واما الحل فلأن الملاك في وجوب الطاعة أمر مرتبط بكل مكلف من حيث عبوديته لله ومسؤوليته أمام الله عز وجل دون أن يتقوم ذلك باجتماعه مع غيره، فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن هنا قد يكون الحكم الواحد الفردي الذي يكلف به عامة المكلفين حكم فردي نفس مختلفا فيما بينه من حيث وجوب طاعته وعدمها بحسب قدرة كل منهم التي قد تختلف، أو بحسب قيام الحجة عند كل منهم التي هي يمكن أيضا أن تختلف. وتصوير الحكم العقلي الجماعي على غرار الحكم الشرعي الجماعي، وتصويره يتوقف على مناط الله، يحتاج إلى مناط يتم، فإن تحقق تم الأمر، وإلا فالحكم فردي ويكون لكل من المكلفين ذمة مختلفة عن ذمة الآخر، فمن هذا تعلق فيه ذمة صار مسؤول عنه، من خطب به وصل إليه قامت الحجة به صار هو مسؤول عنه، لأن القضية مرتبطة بماذا؟ بحق الله على العبد، حق الله على العبد هو متقوم بما يفعله الآخرون، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كل واحد هو عنده مسؤوليته، عليكم أنفسكم، يعني هو نظام العلاقة والمسؤولية بين العباد وبين الله مبني على الفردية، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وإلى آخره، هو مبني على الفردية، عبد مع ربه، هذا هو المهم. أما أن نجي نرهن المسؤولية بحسب ماذا؟ بحسب الحالة الجماعية، على أي أساس؟ ليش نرهن هذا الأمر؟ ما عندنا فد مبرر لذلك. بالواجب الجمعي بالوجوب الجمعي. قلنا أنه هذا نحو متعلق لا يوجد إلا من خلال جماعة، أو على الأقل إحدى وسائل إيجاده هو أن يصدر من جماعة مو أن يصدر من فرد على بعض الصياغات التي قلنا لا، قلنا أنه لا بشرط وكذا. ولكن هذا مو معناه أنه إحنا نخلي التكليف الحكم العقلي جماعي. فلهذا نقول بضرس قاطع إن المسؤولية العقلية المترتبة على الحكم الجماعي تصير مسؤولية فردية. ولهذا راح يصير تفكيك في المسؤولية. إذا البعض صار بصدد الطاعة والبعض تخلف فهذا يستحق كمال الطاعة، كل آثار الطاعة وكمالاتها تترتب. غايته أنه إذا ما تحقق الامتثال إيش راح يصير؟ راح يصير عاجز عن الطاعة. خل أوضح القضية. وعليه فلا مانع عقلا من الالتزام بكون التكليف الشرعي جماعيا والمسؤولية العقلية التي تتفرع عليه فردية، لأن طبيعة ولزوم الطاعة وما يتفرع عليها من منجزية وأيضا لزوم إحراز الامتثال هي أمور فردية. هذا الكلام دقيق وفيه إشارة إلى مطالب نفيسة تقدمت، لأن احنا في حينها فقط أذكر الأخوة الذين مر عليهم المطلب، الذين لم يمر عليهم المطلب يحتاج أن يراجعوا. احنا في حينها قلنا أن مراتب الحكم العقلية متعددة، أحدها في طول الآخر. احنا عندنا أولا وجوب الطاعة، ثانيا المنجزية يعني استحقاق العقاب، ثالثا أو حسن الطاعة، ثانيا المنجزية يعني استحقاق العقاب عن التكليف، ثالثا لزوم إحراز الامتثال. هذه إشارة إلى المطالب السابقة، لأن احنا عندنا من نفكك في وقتها كما قلنا من نفكك بين المراتب ونلتفت إلى دقائقها تنجلي كثير من الإشكالات والشبهات. وأنا لاحظت من نتباحث مع بعض أخواننا مع الأفاضل بالحوزة العلمية، من نتحدث عن الوجوب الجماعي بسبب دمج الإدراك العقلي بلزوم الطاعة مع نفس الحكم، يعني هم يشوفون كأنه واحد، لأنه بالحقيقة يصير شيئان متلازمان جداً، إيش راح يصير؟ كأنه ينظر إنهم من بعيد نظرة شيء واحد، ويشوفون أن المسؤولية فردية، فيستعصي عليهم قبول أن الحكم الشرعي جماعي. أما إذا ميزنا يصير الأمر واضح، وتترتب على ذلك في مقام الأصول العملية العقلية آثار هامة جدا. الآن لسنا بصدد البحث عنها. يتعمق هذا المطلب هناك إن شاء الله من نبحث عن الأصل العملي، لأن تدرون الأصل العملي ومتفرع على حكم العقلي بلزوم الطاعة، يصير مؤمن أو ما يصير مؤمن وإلى آخره. فإذا إحنا الآن عرفنا أن الحكم العقلي فردي، نجي نرتب آثار الحكم العقلي. حكم العقلي بوجوب الطاعة يرتفع عن الغافل غفلة مطلقة كما هو المطلق، يرتفع بهذا المعنى، أصلا هو لا يتحقق، موضوع ما يصير إذا عدى غفلة مطلقة، ما راح يصير موضوع في حق. وأيضا هو مرتفع عن العاجز كما في غيره من الموارد. في موضوع العجز بين معقوفين، خلينا نأخذ جملة خلينا افترضها مقدمة لما نريد أن نصل إليه. احنا في مباحث القدرة، مباحث يعني القضية العقلية والعلاقة بين حكم العقل وحكم الشرع وكذا والقدرة، لاحظنا ان الاعلام بعضهم رأى أن القدرة شرط في نفس التكليف. صحيح. وبعضهم رأى أن القدرة ليست شرطا في نفس التكليف، وإنما هي الشرط في لزوم طاعة التكليف. كلام مفصل. احنا بنينا على ماذا؟ بنينا على أن التكليف ليس مشروطا بالقدرة، وهذا القول بأن القدرة شرط في التكليف أيضا هو ناشئ من دمج الرؤية بين المتلازمين. هو بالحقيقة مسؤولية على التكليف ماكو، مو أصل الشرعية التكليف ما موجود، التكليف بحيث هو قاصر عنه. هم يقولون هذا شرط عقلي ومو معقول أن الشارع يخاطب العاجز وإلى آخره. احنا نقول لا، معقول، ماكو مشكلة يخاطب العاجز، ملاك تام يخاطب. ولهذا لو فرضنا من باب فرض المحال، هو فرضنا عاجز، لو فرضنا صدر منه، احنا ندري انه عاجز بس فرض المحال هو مو فلشي مو محال، لو فرضنا انه تأتى منه الامتثال يعد امتثال، ما في مشكلة. وين القدرة تأثر؟ تأثر على حكم العقل بلزوم الطاعة. فالقدرة تمنع العقل من، يعني ترفع الإلزام العقلي بالطاعة. هذا على المبنى. فأنتم من تشوفون بعضها عبارتنا يعني تتلاوث بين المباني ليس عندكم استغراب، لأن هي القضية بها هذه النكتة، وهذه تنسحب على نتائج مهمة في الترتب في غيرها إلى آخره، ذكرناها في محلها. ومن الذين يبنون على أن القدرة ليست شرطا في التكليف وإنما هي شرط هو السيد الخميني، أيضا عند نفس البناء. على أي حال، إحنا الآن شو نقول؟ نقول قدر متيقن إحنا أنه القدرة إذا كان شرط في التكليف هو التكليف مرتفع، إذا مو شرط في التكليف شرط في إدراك العقل للزوم الطاعة. إيش راح يصير عندنا في حالة العجز؟ قطعا ماكو مؤاخذة ولا محاسبة ولا مطالبة من العقل بالطاعة، صحيح لولا؟ زين. على هذا الأساس احنا عندنا قضية جدا مركزية ومحورية في نظرية الوجوب الجماعي، وهو أنه البعض صاروا بصدد الامتثال والبعض كانوا بصدد العصيان، مع أنه هو مشكلة جماعية القضية. عندما يكون البعض بصدد العصيان، هل أن المكلف قادر على أن يحقق متعلق التكليف؟ راح يصير عاجز، صحيح؟ لأن هو مو إحنا واجبنا أن نجي نجمع أحجار عشرة نجمعها واحد على الآخر، إحنا الواجب ما هو؟ أن نحمل الحجر الثقيل. هذه هو أبسط أمثلة الواجب الجماعي. مثلا الواجب النهي عن المنكر، يعني ماذا؟ يعني مثلا دفع المنكر، الواجب دفع العدو، مثلا الجهاد الدفاعي وأمثال ذلك. في مثله إذا البقية ليسوا بصدد الامتثال، إيش راح يصير؟ يسقط عنا. ليش يسقط عنا؟ ولو يسقط عنا الإلزام العقلي به، ليش يسقط عنا؟ لأنه عاجز. يعني مثلا إذا كان يجب على الأئمة صلوات الله عليهم أن ينهضوا بالأمر وأن يتحركوا لإصلاح الأوضاع، في مثله إذا وجدوا الناس وعلموا أن الناس ليسوا بهذا الصدد، هل يجب عليه هو أن يتحرك فيقتل نفسه؟ لا، وما راح يتحقق المطلوب، صحيح؟ فإذا ما يتحقق المطلوب يعني ماذا؟ يعني بعد هو عاجز، من صار عاجز بعد يسقط التكليف. يسقط التكليف بهذا المعنى، إما نقول يسقط أصل التكليف الشرعي، أو نقول على مبنانا وعلى مبنى بعض المحققين أنه يسقط وجوب إطاعة التكليف في حالة العجز. واضح إن شاء الله؟ وعليه فإذا الإنسان علم أن غيره أصلا ليس بصدد التكليف الامتثال، بعد يسقط عنه الواجب الجماعي، من ما يكون مسؤول عنه. إذا علم أنهم بصدد الامتثال. طبعا هنا يجب لأن هو قادر راح يكون واضح يجب. وين راح تصير المشكلة؟ إذا شك كما هي لعلها أغلب الأحيان إنسان ومو دائما يعرف حال الناس أنه يقومون أو لا يقومون يصير شك. باختصار شديد لأن المطلب هو أخذنا الوقت، باختصار شديد في حالة الشك على نظرية أن وجوب الفردي عادة مع الشك يسقط التكليف، على نظرية الوجوب الجماعي مع الشك يصير شك في القدرة، والشك في القدرة ما يسقط التكليف. إذا شكيت أنه تقدر أو ما تقدر وما يقول يسقط عنك التكليف. إذا واحد مريض ما يدري يقدر يصلي من قيام أو لا ويحاول، إذا شاف روحه ما يقدر يصلي من جلوس، ما عدنا أنه رأسا ما دام شك في القدرة أن يسقط التكليف. وهذا أمر معروف بينهم أن الشك في القدرة ليس مجرى للبراءة، حتى عند من يقول أن القدرة شرط في التكليف نفسه، ولهذا يتحيرون هنا. يقول إذا هي القدرة شرط في التكليف، فأنا الشك في القدرة مساوق لكوني شاكا في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف المفروض يجلب البراءة، لكن هم مبانون على النتيجة ويخرجوها بتخريجات مختلفة. احنا على مذاقنا نعتبر هاي من الشواهد على ما نقول أن الشك في القدرة في الحقيقة هو لا يؤثر على نفس التكليف، وإنما هو مرتبط بماذا؟ بمقام حكم العقل بوجوب الطاعة. فإحنا إذا واحد كان عنده شك في القدرة العقل يحكم عليه بالطاعة، يقول تحاول، إذا عجزت ما مؤاخذ، أما ما دام شاك فلتحاول. هذا لسان حال العقل. وهذا المطلب طبعا هذا يحتاج لبحث، هذا وين اسمه محله من بحثنا إحنا حتى منهجيتنا ما ترتبك محله الأصل العملي في الوجوب الجماعي، مقتضى الأصل العملي. طبعا احنا مقتضى الأصل العملي بأمران، مرة ان اذا شكينا الواجب فردي لو جماعي، مرة لا هو شنو شأن الواجب الجماعي. المهم لا يختلف بمطلبه المهم ان شاء الله احنا نبلور اكثر ونلاحظ اثاره العظيمة، وهذا هو من اهم الامور التي تفرق بين القول بالوجوب الجماعي والقول بالوجوب الفردي. لان على الوجوب الفردي ايش راح يصير؟ راح يصير ما يجب عليك مشروطا بفعل الاخرين. اذا صار مشروط بفعل الاخرين الشك في تحقق الشرط، يعني مثل الشك في الزوال، يعني اكو واحد يجب عليه صلاه الظهر اذا شك في الزوال يسقط عن التكليف. فلهذا بنقول لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا تقومون بهذه المهام العامه؟ تدرون هذه عندنا مشكلة كبيرة، بعض الأحيان نصير في مآزق من هذا القبيل. لماذا لا نتحرك للنهي عن المنكر في الأمر الفلاني الكذائي؟ لماذا لماذا هذه الأمور العامة الخطيرة لدفع بعض الأضرار، رد بعض البدع، الأفكار المنحرفة؟ فالبعض هكذا يفكر بالمنطق التكليف الفردي، يقول أنا عاجز. زين انت صحيح وحدك عاجز، اذا الاخرون قاموا وانا ما ادري الاخرين يقومون بتكليفهم يقوم، اذا قاموا انا من ناحيتي مستعد. فيجد انه في حاله شك في ان الاخرين يقومون او لا يقومون هو في حل من الامر، لانه هو ينظر لنفسه نظره فرديه، يقول انا عاجز عن النهوض بهذا الامر. هذا اللي احنا نقول الفرديه يعني اللي تصير في بعض الاحيان، اللي يعني الرؤية الفردية اللي في بعض الأحيان تصير معرقل علما للامتثال، والحجة قوية أنه أنا عاجز، أنا فرد أنا شخصا عاجز، أنا ما أقدر أحل هذه المشاكل. زين إذا كنت عاجز ماذا أفعل؟ غايته أنه أنا أحاول أن الآخرين يقومون بالأمر. ومن أول الكلام أنا واجب أن أفرض على الآخرين أن يقوموا بالأمر، لأن أنا مكلف أن أنا أفعل، فالآخرون عاجزون، عندهم منكر من قال؟ هم قد عندهم أعذارهم، أنا ما واضح عندي أنه تنجز عليهم الأمر، فبعد أنا مو واضح عندي أن لازم أنهاهم عن المنكر. ما يعرفون التكليف؟ لا يعرفون التكليف، معروف مثلا وجوب النهي عن المنكر معروف، ما حد أدى شك بوجوب النهي عن المنكر، حتى أنا أحتاج أعلم الأحكام، يصير من باب تعليم الأحكام. فشي يصير؟ يصير من باب النهي عن ترك النهي عن المنكر. يقول هو من قال هم ربما عندهم أعذار؟ ما أعرف أحوالهم ظروف. فإذا إحنا كنا 100 بمشهد من معصية وندري اللي يتكلم من عندنا واحدة ربما أصلا يصيبها ضرر أصلا، مو بس أنه ما يعني ما راح يأثر، أصلا قد يصيبها ضرر، فكلنا راح نسكت لأن كنا فكرنا بهذا المنطق. بينما بناء على الواجب الجماعي بهذا التصوير إيش راح يصير؟ كلنا لازم نتكلم، وحتى لو كان يكفي لتحقيق الواجب الجماعي 50% راح يتكلم. ليش؟ يقول أنا يجب علي أنه أنا أمتثل، ما دمت أحتمل أن الآخرين يمتثلون، فإحنا كنا لازم نبادر نمتثل. ومرتكزات المتشرعة في الأمور المهمة على أقل التقادير هي تتحرك على هذا الأساس، مرتكزات المتشرعة تتحرك على هذا الأساس، لأنه هم يشوفون أنه هذا الأمر لازم يجب القيام به. على أي حال هذا البحث في آخر المطاف وتطبيقه على بعض الآثار العملية، هذا إن شاء الله نشبعه في محله الآن حتى تصير الصورة أكثر وضوحا، وللبحث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.